أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 75880.
هولوكوست حوثي لسلفي دماج هو عنوان حلقتنا اليوم، وسيكون ضيفنا الدكتور أنور أبو زيد الشوكاني، أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة البيضاء في اليمن. وسنشرف بمداخلات هاتفية من دماج من الشيخ عبد الحميد الحجوري وأنور الوادعي، وأيضا من صعد عبد الرحمن العماد عضو هيئة علماء اليمن، والدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح، والزميلان مختار الرحبي والدكتور محمد السعيدي من السعودية. وبين يدي الحلقة نطالع هذا التقرير من إعداد زميلنا صلاح البابقي. في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن من أجل تحقيق أهداف ثورة شبابها في بلد حر وذو سيادة، أشعل الحوثيون شمالي اليمن حربهم السابعة في البلاد، وهذه المرة بلون طائفي محض. بدأت الأزمة بمقتل أحد طلاب دار الحديث بدماج جنوب صعدة من قبل الحوثيين، ثم الادعاء بأن المشرف على الدار يحيى الحجوري قد قام بتحريض قوات النظام عليهم، ما جعلهم يفرضون حصارا على القرية عزلت أهلها تماما عن العالم الخارجي. ورغم نفي الحجوري لهذا الادعاء، إلا أن الحصار قد تضاعف على أهل دماج، وانضم إليه اشتباك مسلح بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، سقط فيه حوالي 70 شخصا بين قتيل وجريح. بتوثيق جهات حقوقية وصحفية اخترقت الحصار ونقلت للعالم صورا مروعة عما يجري قتلى وجرحى في عهد ثورة إنما قامت لإضفاء الصبغة المدنية على الدولة والاحتكام إلى القانون عند نشوب الخلافات. ولذلك يطرح المراقبون أن وراء إثارة هذه الأزمة ما وراءها من أجل تعويق نجاح الثوار في مدن اليمن الكبرى وإشاعة جو من الفوضى يسمح لبقايا النظام من التملص عن استحقاقات المبادرة الخليجية التي تم توقيعها مؤخرا في الرياض. لبرنامج البيان التالي صلاح البابقي. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أنور. أبدأ مباشرة عن أسباب الحرب هناك في دماج. نحن بين رؤيتين، رؤية للحوثيين ورؤية لإخوتنا السلفيين في دماج، أريد أن أسمع منك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعز لأهل طاعته والناصر لأهل دينه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأسباب التي جعلت هؤلاء الحوثيين يتسلطون على إخواننا في دماج هي أسباب معروفة وأسباب قديمة وتراكمية وليست وليدة اليوم، ولا داعي لأن يزايد عليها أحد. ويكفي في ذلك الاعتقاد الفاسد الذي تعتقده هذه الطائفة الحوثية، فهم قد تعودوا في نشر مذهبهم وفي سيطرتهم على العنف وعلى سفك الدماء، وليس لديهم سياسة النفس الطويل كما هي لدى أهل السنة في نشر دعوتهم بالأخلاق الكريمة وبالقدوة الحسنة، لأن هؤلاء الحوثيين ليسوا على هدى في الدعوة وليس لهم غرض أصلا في دخول الناس للإسلام. من هنا اتبع هؤلاء وسيلة العنف، مستغلين في ذلك الفراغ السياسي الموجود،
نعم،
والانفلات الأمني الموجود في البلاد والفوضى الموجودة إثر هذه الثورة العارمة التي لا تخفى على الجميع. استغلوا هذا وبادروا بالهجوم على هؤلاء في تلك المنطقة التي يعني ليست هي الوليدة اليوم، بل هي يعني يا دكتور تقرب يعني لها 30 سنة تقريبا.
نعم،
30 سنة في تلك المنطقة والدعوة قائمة ونفع الله بها في أرجاء بلاد اليمن. ولا يعني ومجرد وجود أخطاء أو وجود بعض الأشياء لا يخلو منها البشر. وجود أخطاء معينة تعالج بعلاج آخر، وما يعني يذكره الحوثي من مبررات فهذه كلها فقط غطاء.
طيب ما هي الأسباب؟ أنت قلت أسباب تاريخية قديمة متراكمة، هل بسبب الاختلاف المذهبي والطائفي بينكم وبينهم فاستغلوا هذا الفراغ السياسي فقاموا بالهجوم كي يصفوا أهل السنة؟
نعم، الشبهة الدائرة حول مجيئهم وظهورهم، إذ هم لم يكونوا يعني ظاهرين من الأيام بهذا المعتقد، إنما كانوا من جملة زيدية اليمن.
نعم.
لكن لما صار عندهم من الدعم والدراسة هنا وهناك وتشربوا المذهب الرافضي الاثني عشري، من هنا وجدت عندهم يعني مستجدات، استجدت عندهم أشياء.
نعم.
في قضية استلهام ثورة حسن نصر الله الذي في لبنان.
نعم.
استلهام تلك الصورة والسعي في إنشاء حزب لهم
على غرار حزب الله،
في لبنان.
في لبنان.
نعم.
هذا مخططهم.
هذا هو مخططهم وملازمهم تشهد بذلك، وتصريحات يعني قادتهم تشهد كلها بذلك مهما قالوا وزعموا.
هذا حسين الحجوري الناطق باسم مركز دماج العلمي يقول: يحاربنا الحوثيون لأننا لسنا على مذهبهم، ويريدون فرض مذهبهم بالقوة علينا بعد أن سقطت محافظة صعدة في أيديهم، وفوق ذلك يسعون إلى أن تكون لهم قوة موازية لقوة الدولة على الأرض، حتى يكونوا مثل تنظيم حزب الله اللبناني الذي يعمل كدولة داخل دولة. هل هذا هو الواقع؟
هذا هو الواقع، وهذا كلام سليم وكلام إنسان يعرف ماذا يحدث.
نعم. ولكن شيء خطير هنا يقول: سقطت محافظة صعدة في أيديهم. هل كل محافظة صعدة في أيدي الحوثيين الآن؟
ما عدا المحافظة بنسبة كبيرة هي في أيديهم وتحت إدارتهم، ما عدا أماكن من هنا وهناك من بعض القبائل السنية، وهذه المنطقة منطقة الدماج لا شك أنها ليست تحت أيديهم، لكنها مهددة من قبلهم. وليت الأمر يقتصر على محافظة صعدة، بل الأمر الآن يتعدى إلى محافظات أخرى، محافظة حجة ومحافظة عمران وميناء ميدي على البحر الأحمر، وهذا سيشكل خطر عظيم وداهم ليس على بلاد اليمن فحسب، بل على دول الجوار ودول المنطقة. والسكوت على مثل هذا سكوت على أمر خطير جدا، اليوم شرارة وغدا نار محرقة. وأنا أرى أن البرنامج وفق في يعني العنوان الهولوكوست، هولوكوست حوثي لإبادة إخواننا في دماج، لا شك أن هذا هو الذي يمكن يحصل، وهو السيناريو المتوقع إذا لم يقم كل واحد بواجبه تجاه هذه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا دكتور أنور، الحقيقة أود أن أسأل عن موقف أهل السنة من غير أهل دماج. علماء اليمن ماذا كان موقفهم؟ حزب التجمع اليمني لإصلاح الإخوان المسلمين ماذا كان موقفهم؟ بل حتى الصوفية كيف كان موقفهم؟ هل ممكن تعطينا كذا بريف المامة لما يعني يحصل هناك في أرض اليمن؟
أما أهل السنة والحمد لله ممن ينتمي إلى المدرسة السلفية ونحوها، فهؤلاء الحمد لله قاموا بواجبهم وعقدوا المؤتمرات وتكلموا في المواقع النت وكذلك في مواقع الإعلام التي يعني.
هل يوجد أهل سنة سلفيون غير الإخوة في دماج في اليمن؟
نعم يوجد أهل سنة سلفيون، يوجد وبشتى الأطياف، يعني الحمد لله المدرسة السلفية لا تقتصر على مكان دون آخر، فهناك مدارس سلفية منتشرة، يعني حتى لو حصل بينهم من الخلاف
نعم.
ما حصل فيبقوا على أخوة الدين
نعم.
ويعني الأخوة المنهجية السليمة والحمد لله، وقد قاموا بواجبهم في ذلك. وهناك بقية أطياف أهل السنة وإن كان لا ينتمي إلى مدرسة السلفية
نعم.
يعني أنت ذكرت مثلا التجمع اليمني للإصلاح
نعم.
وهم يعني إن شاء الله يعني لا يعني نقول إلا خيرا، لكن نحتاج منهم
ماذا الجهد. كان موقفهم تحديدا؟ لأنه نعرف أنهم أيضا لهم قوة يعني في الداخل اليمني، ماذا كان موقف هؤلاء؟
ربما نحن يعني إذا أردنا أن لا نوجه لهم اللوم بسبب الأحداث التي يعني هم منشغلون بها، لكن نوجه لهم اللوم من ناحية أخرى، من ناحية أنهم نحتاج منهم أن يولوا هذه القضية اهتمامهم أكثر، فإنهم يشيرون إليها في مواقعهم الإلكترونية مثلا وفي صحفهم، لكن إشارة على استحياء، ونحن نريد منهم أن يقفوا موقفا واضحا وأن يجعلوها من أولوياتهم وأبجدياتهم في المرحلة القادمة. ولا يكفي هذا الأمر حتى يعني تتكاتف جهود أهل السنة كلهم.
نعم.
وهذا هو العشم بهم إن شاء الله، فهم في 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 إطار أهل السنة. وأما ما ذكرته من الصوفية،
نعم،
فإن الصوفية لم يعني لا أعرف أنهم يعني أشاروا إلى هذه المسألة أو تكلموا عنها، هذا حد علمي يعني بالنسبة للتيار الصوفي.
وهل تتوقع مثلا منهم نصرة لإخواننا في دمج؟
الحقيقة حسب المعطيات التي تعودناها أنا لا أعتقد ولا أتوقع إلا أن شاء الله. أنا حسب المعطيات وما تعودنا نحن من المدرسة الصوفية لا أتوقع، لكن إن حصل فالحمد لله وأمر نباركه ونحييهم عليه.
جميل. طيب ماذا عن موقف العلماء، علماء اليمن بكافة أطيافهم؟ ماذا سمعت عن مؤتمر؟ نعم. مثلا أقاموه؟
نعم، علماء اليمن، هناك جمعية علماء اليمن وهي جمعية طبعا تابعة للنظام، وهناك هيئة علماء اليمن وهي جمعية مستقلة.
نعم.
وهناك الأطياف بشتى يعني أنواعهم في اليمن من مدارس الأخرى كبقية الأحزاب والروابط الأخرى التي سموا أنفسهم برابطة أو بحزب أو بتكتل. نعم. كل هؤلاء هبوا والحمد لله وأصدروا البيانات القوية تجاه هذه القضية، وحذروا من التمادي الحوثي والتمدد الخطير الذي قد يحصل في البلاد إذا حصل السكوت. وهذا والحمد لله هبة قوية يحمدون عليها، وإن كان هذا لا يكفي فقط.
نعم.
هناك وسائل كثيرة أخرى يعني يحتاجون يعني إلى.
طيب يعني الآن هذه البيانات التنديد، بيانات الإدانة، يعني تبقى بيانات، يعني ما الذي سيفيد الإخوان الآن وهم محاصرون في دماج؟ يعني أنا كما سمعت يعني محيطين بدماج، حط السوار بالمعصم ومنعوا الغذاء ومنعوا الدواء ومنعوا أي شيء يصل إلى إخوتنا هناك. طيب يعني ما الحل يا شيخ؟
لا شك أن البيانات هو نوع من أنواع النصرة، ويعني لا يسعنا إلا أن يكون هذا أن تكون هذه وسيلة من وسائل النصرة، فلا بد منها. وأول الحرب كما يقولون كلام.
نعم.
وهذا البيان هو كلام، وقد يكون إعذار إلى الله عز وجل أمام هؤلاء الحوثيين، بحيث أنهم يعرفون أن هناك من ينصر إخوانهم، وأن هذه السلمية التي يتمتع بها أهل هذه المدرسة، مدرسة الحديث، لا تعني أنهم لن يدافعوا عن أنفسهم، بل إنهم سوف يدافعوا عن أنفسهم في الوقت المناسب، ولكن هم يعني ينتظرون لعل وعسى أن يتعقل هذا الحوثي ولا يعني يوقظ المارد النائم.
نعم.
والتحرك قد حصل والحمد لله قريب الآن، قد حصل من الأيام السابقة، وقريب حصل في اليومين السابقين في قبائل التي تحيط بدماج، القبائل التي تحيط بدماج.
نعم.
قبائل منطقة كتاف. وقبائل وقبيلة وائلة.
نعم.
تقودهم في هذا، بارك الله في جهودهم. كل هؤلاء قد هبوا لنصرة إخوانهم وخففوا من وطأة هذا الحصار.
كيف هبوا؟ يعني هل
تحركوا؟ نعم،
كمقاتلين وبأسلحتهم.
نعم، كمقاتلين. نعم، بأسلحتهم وبتحركاتهم. وهذا مما لا شك سيعطي يعني مؤشر كبير للحوثي بأن يعني يتوقع يعني لا يتمادى أكثر.
نعم.
ونحن نتمنى أنه يتعقل، وإذا لم يتعقل فهذا يعني بداية الغيث إن شاء الله والنصرة، وأول الغيث قطرة.
نعم.
فنحن نشكر هذه القبائل هبتها ونطلب منهم المزيد في ذلك، لأن هناك قد اتخذت وسائل الصلح والوساطة.
نعم.
وفي غضون شهرين يعني هم حوصروا الآن قرابة شهرين محاصرين، وتوفي منهم من توفي بسبب الجوع وبسبب وإضافة إلى القصف والعنف بالأسلحة الثقيلة، بالكاتيوشات، بالأشياء التي يعني لا تساوي أسلحة أولئك.
نعم. هنا السؤال يعني ما هي الأسلحة التي يدافعون بها إخواننا في دماج؟
لا يوجد لديهم أسلحة إلا ما لدى الحراس الذين يحرسون المركز.
يا ستي.
ويعني ربما ما كانوا يتوقعون هذا، لأنهم أناس مسالمين أصلا، أناس مسالمين لم يكونوا يعني يبيتون القتال لأحد ولا يضمرون الخبث لأحد من أبناء المنطقة.
نعم.
ومع هذا يقابلون بهذه الأسلحة من هذا يعني كحقد دفين
نعم
متولد عند هؤلاء والعياذ بالله.
طيب دعني أستأذنك في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من دماج من الشيخ أنور الوادعي الناطق الرسمي باسم طلبة العلم هناك. حياكم الله يا شيخ أنور.
الله يبديك. حياك الله
يا شيخ أنور. يعني ابتداء أرجو يعني أن تطمئننا عن وضعكم هناك وآخر الحرب مع الحوثيين المعتدين عليكم.
ارفع صوتك قليلا يا أخي الكريم.
شيخ أنور أنت أنت معي؟
معك معك ارفع الصوت.
أقول أرجو أن تعطينا لمحة عن وضعكم الآن في دماج وموقف الحوثيين منكم على الساحة على الميدان.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فوضعنا في دماج كما هو معلوم لدى الجميع وضع مؤلم جدا بسبب الحصار الذي استمر فترة أكثر من 50 يوما. الحصار مستمر على منطقة دماج، وقد أدى ذلك إلى إصابة كثير من الأطفال بأمراض شديدة مما أدى إلى وفاة بعض الأطفال. والحوثيين بتحاولت عدة لجان وصلت إلى دماج حاولت الصلح بيننا وبينهم، ولكنهم يراوغون. تارة يقولون ليس هناك حصار، وتارة يقولون نحن مستعدون للصلح، وعند التنفيذ لا ينفذون. وهم خونة على مر التاريخ معروفون، هم خونة الروافض، هم خونة وكذابين ومعروف يعني تاريخهم.
ولكن يا شيخ أنور أعلن عن هدنة يوم الأحد الماضي، ثم الهدنة هل ما زالت يعني ما زالوا ملتزمين بها أم انتهكت؟
لم تكن هناك هدنة أبدا، إنما يعلنون في قنواتهم وتعلن القنوات التابعة لهم أن هناك هدنة، ولم تكن بيننا وبينهم هدنة أبدا. فالمعارك مستمرة والمجازر مستمرة والحصار مستمر، ويعني تقريبا قبل أمس يعني مجزرة كبيرة وقعت في دماج، وإلى الآن القتلى ما زالوا من الطرفين موجودين في روث الجبال، إلى الآن لم يستطيع الناس يصلون إليهم، وإخواننا ما زالوا يدافعون عن أنفسهم. نحن ما كنا مستعدين للحرب ولا عددنا للحرب، ولكن نحن مدافعون عن أنفسنا فقط، مدافعون عن أنفسنا. وهم يكذبون ويرفضون امام الراي العام ويقولون هدنه وليس هناك هدنه.
طيب يا شيخ انور دعني يعني انقل لك يعني الحوثيين ماذا يقولون في بياناتهم. فقد اصدروا بيانا نقلته وكاله مأرب بريس انهم يحاصرون دماج فقط من اجل ايقاف الامداد العسكري، وهذا نص ما قالوه. ارجو ان تستمع معي. أن يدعي هؤلاء زورا أننا نقوم بحصار أصحاب مركز دماج فهذا افتراء وتضليل مقصود، فلا يوجد حصار، وإنما الحاصل هو حصار على الإمداد العسكري وما يخدمه في الشأن العدائي المباشر، إذ ليس لنا مصلحة في حصار أحد، ولكن الطرف المعتدي الذي هو أنتم هو الذي ما زال مصرا على المراوغة بتوجيه خارجي. هذا بيان الحوثيين عنكم.
هذا يا أخي الكريم هذا كذب وافتراء واختراق منهم، وليس هناك معسكرات، إنما هو في دماج طلبة علم معروفين على مر التاريخ منذ يعني ربع قرن، فدماج هي عامرة بطلبة العلم، ولم يكن هناك معسكر ولم يكن هناك تدريبات ولم يكن لديهم أسلحة حتى أسلحة شخصية. كثير من طلبة العلم لا يملك مسدس، ما يملك مسدس كثير من طلبة العلم.
صحيح.
فإخواننا أهل البلاد لديهم بعض الأسلحة الشخصية يدافعون عن أنفسهم فقط، ولم يكن هناك معسكر على مر التاريخ، والتاريخ غير شاهد على ذلك، وإنما هم يريدون أن يراوغوا ويضللوا على الرأي العام بهذا الكلام، وإنما هناك طلبة علم فقط، ولم يكن هناك موقع لدينا، ولسنا مستعدين للحرب، ولسنا مستعدين للحرب. لو كنا مستعدين لما تركناهم حتى حاضرونا، ولكن نحن قلنا تركنا لهم المجال ونقبل على طلب العلم وليس بيننا وبينهم شيء، وتركناهم حتى حوصرنا، فهم مراهقين.
طيب وما السبب الحقيقي برأيك يا شيخ أنور، ما السبب الحقيقي في حربهم عليكم؟
نعم،
ما السبب الحقيقي في حربهم عليكم؟
والله يا أخي الكريم، الحوثيون حاولوا يجبوا على المعهد في الحرب السادسة، حاولوا أن يجبوا على المعهد، ونحن كنا تركنا لهم المجال، لا نعترض لهم، يمرون من بلادنا يطولون ويجولون، وما حد اعترض لهم، كان يقول دائمون على المعهد يقولوا نحن لا نريد أن ندخل الدعوة في صراعات، وتركناهم والطلاب يعني سالكون طريقهم في طلب العلم. حتى أتى أحد قادات الحوثيين إلى المعهد قال سأخيم فوق رؤوسكم هنا، فتهدد الطلاب، فالإخوة ما استطاعوا يتحملوا، حتى فبدأوا يدافعوا عن أنفسهم، عن المعهد فقط يدافعوا عن أنفسهم. ثم بعد ذلك فيعني جاءت المعركة بيننا وبينهم في الحرب السادسة، وجاءت وتقاتلنا نحن وياهم نحو ستة أشهر، ثم جاء الصلح ووضفنا الحرب معهم، وبعد ذلك دخلوا بصفة أن هناك معسكرات يريدوا إزالتها، وهذا ليس بصحيح، وليس هناك معسكر. نحن قلنا لهم، قلنا يا إخوان ليس لدينا معسكرات، إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إذا كان هناك معسكرات نحن مستعدين، ينزلوا اللجان من كل المجتمعات تنظر إن كان لدينا معسكر، نحن مستعدين إزالتها. هذا أولا. وثانيا، ليس لهم حق، ليس لهم حق الحوثيين يعتدوا علينا أصلا، هم جماعة نحن جماعة، هم جماعة حوثية رافضية ونحن جماعة سنية سلفية، كل جماعة تحترم الآخر، ليس لهم حق أنهم يعتدوا علينا.
طيب يا شيخ أنور، وأين الدولة في هذا كله؟ يعني الحكومة اليمنية والجيش اليمني أين هو؟
والله يا أخي الكريم، الحكومة اليمنية هي في صراعات مع المعارضة، والحكومة مخلخلة، الحكومة نفسها مخلخلة، كثير من المسؤولين تابعين يعني للحوثيين ومؤيدين لهم، وهم الذين أنشأوها. نعم، هم الذين أنشأوها. وأما بقية بالنسبة للمجلس الوطني فهم قد شكلوا لجنة، ما زالت اللجنة يعني الآن تأخذ مجراها، ولكن لم يصلوا إلى الآن إلى حل، يعني إلى أي حل سليم.
طيب شيخ أنور، ربما آخر سؤال، يعني ما الذي تطلبوه منا، من إخوانكم أهل السنة في البلاد المجاورة، في العالم العربي، كل من يسمعكم الآن؟ أنتم الآن محاصرون، وأنتم طلبة علم مسالمون، لستم مقاتلين، بينكم نساء وأطفال، المراقبون يقولون إن بقي الحال كما هو عليه يعني تحدث مذبحة هناك من قبل الحوثيين تجاهكم، ما الذي تطلبوه منا؟
والله نحن نطلب من إخواننا أهل السنة في جميع أدبار العالم الدعاء ثم التكاتف والتناصر، فإذا لم نتكاتف ولم نتناصر فنحن سنكون جميعا فريسة لأعدائنا اليوم أو غدا. واليوم الحرب على دماج وكفر على يعني أماكن أخرى، فنحن نطلب من الإخوان التكاتف والتراحم والتناصر بكل ما يملكون، فلا بد أن تناصر كل واحد بما يستطيع، كل واحد بما يستطيع، ولا بد أيضا أن يحاول كل شخص بما عنده من الجاه أو من المسؤولية يضغط على أي جهة حتى يفكوا هذا الحصار، لأن هذا حصار يعني لا يرضى به أي إنسان. ما أعتقد أن حتى اليهود عملوا هذا الحصار وهذه المجزرة وهذه الجريمة حتى في إسرائيل.
نسأل الله الثبات لكم وأن يقوم إخوانكم بنصرتكم. الشيخ أنور الوادعي، الناطق الرسمي باسم طلبة العلم في دماج، شكرا جزيلا لك. وقبل أن آتيك يا دكتور أنور، أنا أتمنى من الإخوة الاتصال على الشيخ عبد الحميد الحجوري، أيضا نريد أن نسمع منه. أريد تعليقا منك، وخصوصا يا أخي موضوع الحكومة اليمنية. أين الحكومة اليمنية يا أخي؟ أسمع أو قرأت أنه توجد وحدات وسكنات الجيش اليمني هناك حول القرية.
هذا لا شك فيه، وأن هناك سكنات من الجيش ليست بالعدد القليل موجودة هناك من وقت سابق، وكان ينبغي عليها أن تحول بين الحوثيين وبين طلبة العلم في دماج، لا سيما وأن طلبة العلم في دماج كانوا قد أصدروا بيانات وبيانات ومقالات وفتاوى في الوقوف مع الحكومة وفي عدم جواز الخروج على الحاكم بما يعني حدث من هذه الصورة التي في الثورة اليمنية، وكان منهم وقوفا جادا مع الحكومة واجتماعات ولقاءات بأفراد ومسؤولي النظام.
نعم.
وكان الأولى أن يعني يكون هذا من الحكومة ولو لم يصنعوا شيئا من هذا، فكيف وقد صنعوا؟
نعم.
كيف وقد وقفوا؟ وهذه مسؤولية نحملها نحن الحكومة هناك، ونحملها النظام، هذه مسؤولية عليهم أمام الله عز وجل، وبما يجب عليه وما أعطاهم الله عز وجل من الحكم في اليمن أن يقوموا بواجبهم أفرادا وجيوشا وحكومة تجاه نصرة هؤلاء، ليس فقط لأنهم طلبة علم ونحوه، بل لأنهم فرد من الشعب.
نعم.
ولأنهم جزء من الشعب، وكما أن الأسلحة قد توجهت إلى شرق وغرب البلاد، فكان أولى أن توجه ضد هؤلاء، لا سيما وأن مثل الحوثي وهذا المذهب الفاسد، هؤلاء الذين يحملون هذا المذهب لن يؤمن مكرهم حتى على الحكومة فيما بعد. وهذا قد جرب معهم، وكيف يعني انقلبت أسلحتهم تجاه الحكومة في الحروب السابقة.
لكن الشيخ أنور الوادعي للتو قال كلمة خطيرة، أن أيضا في الحكومة هناك متواطئون وموالون للحوثيين، وهذا خطير، يعني ما ربما لن تأتي النجدة التي ينتظرونها من الحكومة اليمنية.
نحن إنما نقول ما هو المفروض عليهم، أما وجود مصالح معينة لأجلها سكت عن هذا الأمر، وحتى الإعلام الرسمي يا دكتور عبد العزيز، الإعلام الرسمي اليمني لا يذكر هذه القضية ولا يشير إليها.
نعم، وفعلا لاحظنا تكتم إعلامي كبير على يعني ما يحدث في منطقة دماج، ما السبب في رأيك؟ حتى القنوات العربية وكذا لا يوجد لها التفات إلا بشكل ضئيل جدا، رغم أن مذبحة على الأبواب قد تقع.
نعم، هذا السكوت خطير جدا، وسوف يعني يوصل صاحبه إلى أن يؤكل يوم أكل الثور الأبيض.
يوم أكل الثور الأبيض. أنا أستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذا الاتصال الهاتفي الثاني من الشيخ عبد الحميد الحجوري أيضا من دماج. حياكم الله يا شيخ.
مرحبا، حياكم الله
شيخ عبد الحميد. يعني أرجو أن تعطينا أيضا نبذة عن واقعكم الآن هناك في دماج، كيف حال إخوتنا هناك وموقفكم من الحوثيين المقاتلين الباغين عليكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سأركز كلامي ابتداء على بداية هذا العدوان الغاشم، وكان أول ما نشر عن الحوثيين بعد الحرب السادسة تماما، بعد ماذا توقيع بعض الوثائق مع الدولة على أن يكون من الشروط إقصاء مركز دماج، المركز السني الذي انتشر خيره في المنطقة وتغلب على المد الرافضي وحاربه. ثم بعد ذلك بدأت الأذية بمصادرة الكتب وحرقها ومصادرة بعض السيارات وأخذ بعض السلفيين والسنيين وإيداعهم في سجونهم. بعد ذلك بدأ فرض الحصار في يوم 22 ذي القعدة، ونحن الآن قد مر علينا 54 يوما حصار لم يسبق إليه فيما أظن. الوضع الإنساني أصبح في حالة سيئة للغاية جدا جدا جدا، يعجز اللسان عن النطق، الطعام يكاد أن يكون معدوم، بل قد تمر علينا بعض الوجبات لا نجد الوجبات، الدواء معدوم، الأطفال أصبحت حالتهم الصحية متدنية، سيطرت عليهم الأسقام لانعدام الغذاء وانعدام الدواء، الجرحى الذين يصابون برصاص هؤلاء القوم حالتهم خطيرة إلا أنه في بعض الأحيان ربما بعد مشقة وعناء بتدخل من الصليب الأحمر يخرجون بعض الجرحى مع أنه قد مات الكثير من الجرحى بسبب هذا العدوان. بدأ الحرب على دماج في هذه الفترة الأخيرة في يوم الثامن من ذي الحجة، والناس يتوجهون إلى صعيد منى إلى حج بيت الله الحرام، ويتذكرون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه. هؤلاء الزنادقة الرافضة الحوثيون يعتدون على الطلاب في الدار. نعم، ما كذلك اليوم هذا يوم الجمعة، الناس يتوجهون إلى صلاة الجمعة، هم يضربون بالسبيل على الحمامات لعلمهم أن الطلاب يغتسلون للجمعة، ويضربون على مصلى النساء، ويضربون على المساكن. المهم أن ما تسمعون مني هو قطرة من مطرح، قطرة من مطرح، وما رأي كمن سمع كما يقال. هذا هو بعض ما أذكره لكم. ثم بقي لي أننا نذكر أن كثير من التغطيات الإعلامية ربما أهملت الوضع، أهملت الوضع جدا.
نعم، وما السبب؟ نعم، ما السبب في رأيك؟ فعلا هناك يعني شبه يعني غياب عن الإعلام العربي الذي لم يهتم أبدا بموضوعكم. ما السبب؟ بما تفسرونه يا شيخ؟
أنا أفسره أن هناك مؤامرة، مؤامرة قادها الحوثيون لاستئصال أهل السنة في المنطقة. لا أدري ما الذي وراءها بالتحديد، لكن السبب والذي يظهر لنا من التعتيم الإعلامي أن الحوثيين كانوا قد أرادوا ضرب الحصار ثم بعد ذلك استئصال الدار دون أن يحرك ساكن، ومع ذلك أسر الله ببعض القنوات السنية، وكذلك أسر الله عز وجل ببعض الصحف، وكذلك ببعض الحقوقيين المتجردين أو كذلك المنصفين، وأظهروا الكثير من الوضع.
طيب، إلى يعني كم الفترة الزمنية التي ممكن أن تصمدوا فيها يا شيخ في ظل هذا الحصار الجائر والظالم، وأيضا عدم النصرة من قبل إخوانكم أهل السنة إن كان في اليمن أو في خارج اليمن إلا ببضعة بيانات ودعوات؟
نحن ما نستطيع نحدد الفترة الزمنية، نحن نرجو من الله عز وجل أن يرزقنا الثبات وأن يرزقنا الطمأنينة، ونسأله عز وجل أن يبارك في الأرزاق. فالحمد لله كان الحوثيون يتوقعون أن الدار وأن أهل السنة يسلمون أنفسهم في الأيام الأولى، وإذا بالحصار يقرب على انتهاء شهر الثاني والصمود حاصل والطمأنينة حاصلة والصد لهم حاصل، عدة عدوان، عدة أنواع من العدوان يقومون بها بالضرب الثقيل والخفيف والمتوسط على أماكن حراسة الطلاب وعلى أماكن سكنات الطلاب، ومع ذلك ما زال الطلاب صامدون يصدونهم، وما استطاعوا أن يدخلوا شبر واحد إلى الأماكن التي نسيطر عليها بحمد الله.
والله يعني مأساة ما يحدث، لأن هؤلاء الطلاب إنما هم مدنيون وليسوا حاملوا سلاح، نسأل الله لهم الثبات. هنا يا شيخ عبد الحميد، ودعني يعني أنا أنقل وجهة نظر الحوثيين كي أيضا يعني تضحض، لأنه يظهر الإعلام ويقولوا ونفوا أنهم يحاصرون، ويقالوا إنما نحن نقيم هذا الحصار فقط للإمداد العسكري للمعسكرات التي لديكم في دماج. كيف ترد على هذه الشبهة؟
هذا من المغالطات الإعلامية التي يقوم بها الحوثيون، وأنتم تعرفون أيها الأخوة أن الحوثيين رافضة، والرافضة دينهم الكذب ودينهم التقية. الواقع ليس بصحيح، نحن عبارة عن طلاب علم تجمعنا في هذه الدار من جميع أنحاء العالم نطلب علم الكتاب والسنة، لكن القوم يحاربون الكتاب والسنة، فما دروا كيف يفعلون، عملوا لنا أنهم يحاصرون السلاح. الواقع أنهم يحاصرون الطعام، الواقع أنهم يحاصرون الدواء، الواقع أن النساء يموت أبناؤها عند الولادة بسبب عدم الوجود الرعاية الصحية، وقبل أمس تموت طفلة في الرابعة أو الخامسة من عمرها بسبب فقر الدم، وقبلها بأيام يموت أطفال بسبب الجفاف، والآن الأبناء تسلطت عليهم الحمى والأشياء الكثيرة بسبب عدم وجود الدواء. تعرفون أن الحمى قد تؤدي إلى شلل، قد تؤدي إلى كذلك فقدان الذاكرة، قد تؤدي إلى أمراض خطيرة، وكل هذا نعانيه. نحن ما نعاني من يعني يمكنون ماذا يقولون السلاح هذه من المغالطات. ثم أيضا من مغالطتهم أنهم المدافعين عن أنفسهم من المعتدين. نحن الذين اعتدي علينا جاءوا إلى أماكننا، جاءوا إلى وطننا الذي نحن فيه، ثم بعد ذلك يقول لا تعتدي. أنا لست بمعتدي، أنا أدافع عن نفسي، أدافع عن عرضي، أدافع عن داري، أدافع عن المسلمين العزل الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم لأن كتاب السنة. ما عسى البريطاني مسكين يأتي مع مدفع ودبابة، ما عسى الاندونيسي يأتي مع مدفع ودبابة وطائرة، كلهم عزل جاءوا لتعلم الكتاب والسنة لا غير. لكن الحوثيين يريدون أن يصوروا أهل السنة بأنهم أصحاب عدوان، وقد رددت عليهم ببيان لعلكم ترونه في موقعي على تصريح مكتبهم الإعلامي، يريد أن يصور بأننا نحن الذين نحاصر المدنيين ونحن كذلك الذين نعتدي إلى غير ذلك. هذه من المغالطات الإعلامية، وأشكرك على أنك نبهتني على هذا الأمر حتى يظهر للناس مغالطة هؤلاء القوم.
نعم، أيضا وأنا والله أتألم يعني مما تذكر، والحقيقة أنا أقول الآن لو كانت هذه الطفلة شيعية مثلا لانتفض الملالي في إيران وانتفض الشيعة انتصارا لها، ولكن ربما لأهل السنة لا بواكي لهم. هنا يا شيخ يعني الحوثيون حددوا مطالبهم بحسب البيان الذي نقلته مأرب بريس بالتالي، يقولوا مطالبنا واضحة: واحد، انصافنا مما حصل من جانبهم من عدوان. اثنين، إخلاء ما تم استحداثه من مواقع عسكرية ويتم تسليمها للقوات المسلحة أو إلى طرف محايد. ثلاثة، وقف الاعتداء علينا وما يتبعه من تحريض على قتل أبناء صعدة واستباحة دمائهم وأعراضهم بحجة أنهم كفار روافض. يعني فهل في هذه المطالب إجحافا أو فيها ما يدعيه البعض مطالب مذهبية؟ هم يقولون للإعلام العالمي هذا الكلام، فهل فعلا أنتم تكفرونهم وتستبيحون دماءهم؟
هذه الأمور التي ينشرها الحوثيون هي من باب التضليل الإعلامي ومن باب الاستعطاف، وإلا في الواقع الحوثيون ليسوا حول شروط. الواقع أن الحوثيين حول رحيل أهل السنة من هذا البلد الذي يعتبر كانت قد قويت فيه السنة وسيطرت بحمد الله عز وجل وتغيرت عقائد كثير من الناس إليها. وقد سمعنا من بعض دعاتهم وهو يقول بأن إخواننا، هكذا تعبيره، إخواننا الحوثيون في اليمن هم بوابتنا إلى السعودية والخليج. هذا هو الواقع الذي هم يريدونه. هم دماج ما هي إلا مكان نصف كيلو متر، المركز وما حوله هو نصف كيلو متر في نصف كيلو متر، يعني كيلو متر مربع، لكن هم يريدون استئصال أهل السنة من هنا حتى يتسنى لهم بعد ذلك استئصال بقية أهل السنة في القرى وفي المدن، وبعد ذلك تصير المنطقة رافضية حوثية. بعد ذلك يستطيعون أن يصدروا ثورتهم كما يزعمون إلى بقية الخليج. فهذه الأمور التي يذكرونها لكم في بياناتهم هي تضليلية.
طيب شيخ عبد الحميد، ماذا عن موقف الجماعات الإسلامية؟ ماذا عن موقف حزب التجمع للإصلاح؟ ماذا عن موقف القبائل اليمنية السنية؟ يعني هل هبوا لنصرتكم؟
الحقيقة أن وإن كان قد وقع من بعضهم النصرة، وقد سمعنا من كثير من المسلمين علماء ودعاء الإنكار إلى غير ذلك، لكن لم يكن الأمر كما نتوقع. نحن كنا نتوقع أنهم ينقادون لقول الله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق. كنا نتوقع أن تقوم القبائل اليمنية، أن يقوم الدعاء، أن يقوم كل المسلمين بالتصدي وإجابة هذا الاستنصار، حتى إما أن يرفع هذا الحصار عن العزل، عن الأيتام، عن الأرامل، عن النساء، عن الدعاء والمشايخ، عن الدار وأهل البلاد أيضا المتعاونين مع الدار، وإلا فإننا سنخلصهم بما استطعنا من قوة. والوضع القبلي في اليمن حقيقة إذا أرادوا بعد عون الله عز وجل يستطيع أن يصنعوا أشياء. القبائل لديهم من الإمكانيات ما تجعلهم يتصدون لكثير من المؤامرات.
طيب شيخ عبد الحميد، ربما آخر سؤال، ما الذي تطلبوه منا نحن إخوانكم في خارج اليمن، يعني غير الدعاء طبعا؟
أنا أطلب من جميع المسلمين أولا علماء وحكام ودعاة وعوام مسلمين أن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم، أولا نصرة أخوانهم بالدعاء لعل الله عز وجل أن يستجيب دعوة صالح في جرح الليل الآخر أو في جوف الليل الآخر يستجيبه الله ويصد الله عز وجل هذا العدوان. ثم وناشد العلماء أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من البيانات والدعوة إلى صد عدوان الرافضة الحوثيين الذين يتوسعون في جنوب الجزيرة توسع السرطان. نعم وناشدهم أن يقوموا بما بالتوجيهات والبيانات وإظهار الحق والدفاع عن إخوانهم، فهم اليوم إن استطاعوا أن يطفئوا نور الله في هذا المكان وأملنا في الله أن لا يستطيعوا، ربما راحوا إلى مكان آخر وذهبوا إلى موطن آخر لاستئصال السنة. هم حرب على السنة بصراحة، بصراحة أقولها، إيران ومن إليها من الرافضة في جميع البلدان هم حرب على السنة وأهل السنة أي وعلى المسلمين عموما. فهذا الذي أحب منكم أن تبلغوه إلى أخواني المسلمين جميعا والحمد لله.
نسأل الله لكم الثبات هناك يا شيخ عبد الحميد، وأن يفرج عنكم بإذن الله تعالى وأن ينصركم. أريد منك تعليقا سريعا على ما قاله الشيخ.
ذكر أن القبائل هناك لو هبت لكان في هبتها كفاية، ولكن كانت الهبة ضعيفة من بعض القبائل المجاورة. وإذا كانت الشعوب تهب لأجل لقمة العيش وتثور وتأخذ مبتغاها وتثور لأجل استبداد وظلم وتنال ما تريد، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بإخوان لنا في الدين، في الإنسانية، في العقيدة؟ أليس يعني أليس كان من الواجب علينا أن يكون النصر لهم مقدما في أولوياتنا؟ فأين هم القبائل الذين عرفوا بشهامتهم ونخوتهم؟ أين هم هؤلاء القبائل في اليمن وهم كثر والحمد لله ومحبون للخير؟ ولكن ربما كان الإعلام له دور كبير في تعتيم الحقيقة وعدم وصولها إلى هؤلاء. ربما الأحداث الموجودة الجارية أشغلت الناس عن هذا الأمر، وهذا ما جعل الحوثي يستغل هذا استغلالا سيئا ويضرب كما يزعم في الوقت المناسب. فلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم. طيب ماذا عن العلماء، علماء اليمن، يعني إذا أصدروا بيان في وجوب وفرض وعينية الهبة في نجدة إخواننا هؤلاء، ألا يتحركوا هؤلاء القبائل، ألا يتحرك هناك؟
بلى، القبائل لو وصلها صوت العلماء فإنهم في غالبهم يثقون بأهل العلم فيهم، وإن كان قد أثرت هذه الأحداث حقيقة في بعض يعني كلام يعني العلماء فيهم، ولكن بقي الاحترام والهيبة لأهل العلم، وهذا سيؤثر إن شاء الله تعالى. لكن ربما كان هناك ترتيب معين وأنه يعني يتبع في ذلك الطرق السلمية.
نعم.
إلى أن يروا الوقت المناسب.
دعني يعني أستأذنك في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من الإعلامية اليمنية ابتهال الضلعي، لربما لها وجهة نظر أخرى. حياكم الله أختي ابتهال.
حياك الله دكتور عبد العزيز، كيف الحال؟
أنا بخير أختي ابتهال. يعني من وجهة نظرك كإعلامية، كيف تنظرين إلى هذه الحرب الدائرة هناك في منطقة صعدة في قرية دماج تحديدا؟
بداية اسمح لي، بما أنك ذكرتني كإعلامية، لدي عتب، برغم أنني سمعت بأن سقف الحرية لديكم عالي، لدي عتب بسيط بأن طريقة تقديم الموضوع فيه إقصاء كبير للطرف الآخر. كل المتصلين تقريبا هم يتحدثون باسم السلفية، فهذا يعني عتب على برنامجكم من باب الزمالة مثل ما يقولون. أنت أستاذ كبير،
نحن
بالنسبة للموضوع.
تفضل.
نعم، بالنسبة لموضوع السلفية أريد فقط أن أتحدث بأنه بالأخص في الفترة الحالية لا نستطيع أن نفصل ما يحدث من أي مشاكل دينية بالوضع السياسي في اليمن. لدينا أيضا أن نتذكر بأن السلفية التي ظهرت منذ 20 عاما في اليمن لماذا استمرت طوال هذه الفترة وهي في مرحلة سلام ووئام؟ لماذا كانت تمارس طقوسها الدينية، أقصد طبعا الجماعة السلفية، بدون أي مشاكل، بدون أي نوع من الاحتكاكات؟ لماذا الصراع ظهر الآن؟ لماذا عندما تتحدث أنت وأنت مذيع قدير وأنت تقدم للحلقة وتقول أين الحكومة اليمنية؟ يعني أنا أرى أنه لابد أنه يكون هناك نوع من الحيادية في طرح وجهتي النظر. عندما تتحدث أين الحكومة اليمنية، ألا يستدعيك هذا أن تفكر أو أن الجمهور الكريم يتبادر إلى ذهنه وأن قد تكون الحكومة اليمنية أصلا طرف في تأجيج هذا الصراع، قد تكون طرف في إشعال فتيل هذه الأزمة التي نعتبرها طائفية بغض النظر؟ يعني طبعا نحن ضد القتل، ونحن ضد سفك الدماء، ونحن ضد الحصار. نحن نتحدث من مبدأ ومنطلق حقوق إنسان قبل أن نكون من منطلق ديني كإعلاميين وناشطي حقوق إنسان. طبعا استمعت لضيفك الكريم الأستاذ طبعا شوكاني تقريبا أنور، واستمعت أيضا المتداخلين من دماج يتحدثون عن الموضوع فيه تجني كبير. نعرف أن الحوثيين قد يكونون الآن في هذه الفترة بالأخص يكون نوع من العزلة الكبيرة جدا جدا جدا، نوع من الحرب الإعلامية، نوع من إقصائهم، وبالتالي بطبيعة الحال نتوقع أن يكون رد فعل بحجم الفعل الذي يمارس ضدهم. هذا لا يبرئ طبعا الكثير من التصرفات، لكن أقول أنه من يكون متواجد في صعدة غير من يرى الموضوع من خارج صعدة. أقول أن من بالأخص الجيران ثم الجيران، عندما يتحدث أخي الكريم ويقول هولوكوست صوتيين وتدعو للتدخل وأن هذا امتداد، أنت من يعني لضيفك الكريم هذا هي دعوة لهولوكوست في اليمن. سيكون هناك محرقة إذا نحن نستعين بآخرين لوأد قد تكون حركة نحن ضدها، ولكن بطبيعة الحال لابد أن يكون هناك استماع للطرف الآخر. البيانات التي صدرت عن مكتب الحوثي، وأنا لا أتحدث باسمهم، أنا أتكلم كإعلامية وأحاول الاطلاع بقدر الإمكان وأحاول التواصل مع إعلاميين ممن نزلوا كلجنة تقصي حقائق، هناك بيانات يقولون يا جماعة نحن لا نريد، نحن ضمننا سلامة هؤلاء الناس على مدار كل هذه السنوات، نحن لم نتعرض لهم ما يحدث الآن مؤخرا. فيه نوع من الدسائس، هناك نوع لشن حرب طائفية. بالنسبة لموضوع القنوات عندما تتحدث لماذا لا تتحدث عن موضوع السلفيين، الموضوع يغطى يا سيدي الكريم في كثير من القنوات، ولكن قد يكون الفارق هناك أنهم يضعون فرصة للتحدث عن الطرف الآخر أو يستضيفون شخص من الطرف الآخر ليعبر عن وجهة النظر. لكن
اذكري لنا اذكري لنا هذه القنوات.
كيف أذكر لك هذه القنوات؟ عندك قناة الجزيرة مثلا تحدثت عن الموضوع مرارا وتكرارا.
أبدا أنا تابعت الجزيرة أختي ابتهال، شيء بسيط جدا وجاء عرضا في قنواتها الإخبارية، كل تغطياتها ذهبت لسوريا.
والله يا سيدي الكريم أنا أتابع موضوع صعدة لأنه هذا الموضوع هو جزء ينزف. عندما تتحدثون أن في تقريركم الأخ الكريم المعد مع كل احترامي والتقرير الجميل الذي عرضه بدأه بكلمة الحوثيون يشنون الحرب السابعة، وكأنهم هم من قاموا بستة حروب وكأنهم لم يتعرضوا لقتل ولا لتنكيل. يا أخي نحن نتحدث هنا من باب إنساني، كيف تتحدث عن أناس تم قتلهم وتشريدهم أيضا وليس فقط من حكومتهم، والآن تقول أنهم هم من افتعلوا الحرب السابعة وكأنهم من مبتتة حروب وكأنهم من شردوا أنفسهم؟ لابد من طريقة الطرح يا سيد الكريم أن يكون هناك.
أنا أشكر لك أخت ابتهال أشكر لك هذا الدرس الإعلامي، لكن أهمس في إذنك، لا يمكن أبدا أن أجعل هذا المنبر أو نجعل هذه القناة يعني منبرا يعني الحرب على إخواننا هناك المستضعفين. يا سيدتي هؤلاء طلاب علم لا محاربين، جاءوا من أصقاع الدنيا يريدون العلم الشرعي في قرية صغيرة. الآن الحوثيون الذين أنت تدافعين عنهم مدججون بالأسلحة الإيرانية يحاصرونهم محاصرة إحاطة السوار بالمعصم، يمنعون عنهم الغداء والدواء بحسب تقارير من الصليب الأحمر وبحسب تقارير من ناشطين حقوق إنسان، ثم تريديني أن أجعل هذا المنبر للرأي والرأي، أي رأي ورأي آخر؟ أنا لا أعترف بهذا وأعلن هذا، أعلن هذا أمامي. أرجو أن تبقي معي لأنه لست طرفا معي، تستمعي للدكتور أنور. دكتور أنور أختنا الكريمة تقول يعني أي هولوكوست تتحدث؟ القضية قضية إقصاء للحوثيين، وإنما هذه كانت ردة فعل لإقصائهم.
هذا كلام من يحسن الظن بهؤلاء الحوثيين، والحقيقة هم ليسوا مجرد حركة كما قالت الأخت، هم تنظيم عقائدي سياسي يسعى إلى إعادة الإمامية في الناس والاثنى عشرية، وتاريخهم ليس بالمجهول، ومعروف أين أتوا وكيف أتوا ومتى أتوا، ومعروف من الذي يغذيهم بهذا وأين ذهبوا يعني يتعلمون ويدرسون، ومعروفة ملازمهم التي يدرسونها بل وألفاظهم التي يتلفظونها أثناء مقاومتهم وحرب صعدة التي كانت ستة حروب هذه كان هم كانوا سبب فيها. وبصرف النظر عن كون الحرب كانت حقيقية بين الطرفين أو كانت مصالح معينة تقاطع مصالح إلا أن السبب فيها كانوا هم أيضا هم الحوثيين وما صنعه حسين بدر الدين الحوثي الذي هلك في شهر 9/2004 ميلادي كان هو السبب في تأجيجها وهو الذي استلهم مدرسة حسن نصر الله وأتى من إيران وتعلم هناك وهو وقبله آباؤه كل ذلك كان بسبب الحوثيين. وهذا التنظيم ينبغي ألا نتعامل معه كحركة وبحسن ظن. طبعا الأخت أنا أعذرها في أنها ربما لم يعني تدرس هذه الحركة دراسة صحيحة وربما الإعلام يجعلها محايدة، لكن نحن كعقائديين لا بد أن نتنبه لهذا لأن هذه مدرسة قديمة جدا ظهرت بظهور هذا التيار الشيعي الرافضي، لا فرق بين أن يكون في اليمن أو يكون في هنا أو هناك.
طيب أنا أعود للأخت ابتهال. أخت ابتهال تفضلي، زميلنا يقول أنك لم تدرسي هذه الحركة دراسة صحيحة، ربما أنا أخالفه، أنت تحدثت وقلت بأنك يعني ملمة بجوانب الموضوع من كلها، تفضلي.
نعم سيدي الكريم، أنا قلت أني مهتمة ولم أقل أني ملمة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أشكر الأستاذ أنور الذي تحدث بأني أتحدث كإعلامية كمحايدة مثل ما تفضل هو، وأنا لا ألقي دروس، يعني المعذرة إذا أخذت أنت الموضوع بهذه الطريقة. أنا أتحدث يا سيدي الكريم بأنك عندما تناقش موضوع، أنا لا أقول أن الطلبة الذين يدرسون العلم هناك نحن نتألم لما يحدث هناك، لكن توجهاتكم وطموحاتكم، يعني أنا لا أتكلم عن توجهاتهم ولا طموحاتهم ولا أتكلم باسمهم، ولكن من منطلق تغطية إعلامية والتوقيت الحالي بالذات يجب فقط أن يكون هناك حيادية. يا أخي نحن نمر بمرحلة وأنتم تراقبون وأنتم أشقاء وأنتم أيضا من كان لكم محاولة حتى في حل الأزمة، لماذا يعني مثلا الأخ يتحدث يقول هم رافضة هم كذا هم كذا، الفكرة هي الآن مسألة إقصاء الآخر بهذه الطريقة، مسألة أنت تزيد الطين بلة، أنت تزيد مسألة الشحن المتواجد في المنطقة أصلا. أنا لما يعني عندما فكرت في المشاركة عندما طلب مني الأخ المعيد فقط تبادر إلى ذهني لماذا يعني يعتبر من يتحدث بوجهة نظر الأخرى أنه يزايد، لماذا يعتبر من يتحدث باسم أنه مؤمن بهذه الفكرة أو مؤمن بهذه الحركة؟ نحن لسنا مؤمنين لا بهذه الحركة، نحن نتكلم كأعلام مثل ما ذكر. أنا أقول فقط أنه لا مسألة أن نقلب أو نضع مسألة الانتداد الحوثي الفزاعة لكي يكون هناك نوع من التدخل أو يكون هناك نوع من يعني قد يكون وضع غير جيد ليس فقط لليمن، نحن نتحدث عن وضع يمس الجيران بشكل كبير، ولا نتحدث يعني أنا أستغرب تماما عندما تتحدث عن مسألة أن هناك فكرة المد الشيعي وأن هناك المد الإيراني وأن هناك يعني
التنفين، هل تنفين أن الحوثيين يتلقون دعما إيرانيا؟
هل إيش؟
هل تنفين أن الحوثيين يتلقون دعما إيرانيا؟
وكيف أجيبك وأنا لا لست منهم؟ لماذا يعني أنا لا أستطيع أن أنفي أو أقر؟ هو من يقر أو ينفي، استضيف واحد منهم وهو يقول لا.
وهنا هنا 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 الإشكال. طيب أخت ابتهال أشكر لك هذه المشاركة، فقط همسة، يعني برنامج البين التالي دوما يعني يتيح الرأي والرأي الآخر بشكل دائم، لكن ثمت خطوط يعني لا نستطيع تجاوزها، مثل أنت مثلا إذا أتيح لك أن تقفي في منبر هل تأتينا بمثلا عدو لليمن مثلا إسرائيلي يحاضر عندك؟ إذا أنت ترى هذا أنه من المهنية ربما أخوك لا يرى هذا. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعود إليك يا شيخ أنور، يعني طرح يعني طلاب العلم في مركز دماج، ليتك تعطينا أيضا نبذة عنهم، من هم طلاب العلم؟ لأنه سمعنا من القتلى هناك من الروس، هناك من الفرنسيين، هناك من الأمريكان، من ماليزيا، من أندونيسيا. الحقيقة تعجبت من هذه التنويعة الذين قتلوا هناك في الأيام الأولى من هذه من هذا الحرب.
مجموعة الطلبة في دماج وهي القرية الصغيرة التي ذكر الأخ الناطق باسم دار الحديث أنها نصف كيلو، هؤلاء مجموعهم في حدود 6,000، حدود 6,000 فقط طالب، ولأنها يعني وجدت فقط للعلم وليس إلا للعلم وكان التنوع فيها من ليس من قبائل اليمن فحسب، بل التنوع حتى من الخارج، من فيهم أمريكيون، فيهم ماليزيون، فيهم فرنسيون، فيهم من هؤلاء، ومتنوع أيضا هناك التنوع من داخل قبائل اليمن. وهذا السبب أيضا في الأمل إن شاء الله في الهبة لوجود قرابات من قبائل اليمن مختلفة في شتى قبائل اليمن، قرابات لهؤلاء، يعني وجود قرابات لهم في داخل صعدة، في داخل دمنج. وهذا إن شاء الله هو الأمل الذي يعني نعلق عليه بعد الله عز وجل في هبة القبائل الأخرى، فإنهم إن جاءوا ابتداء لإطمئنان على أقربائهم وأبنائهم، فسوف ربما يلجأوا إلى لربما يعني لجأوا بعد ذلك إلى القوة المناسبة لردع هذا العنف. هذا بالنسبة هذا وضع الطلبة.
ما الذي يدرسونه هناك يا شيخ؟
يدرسون
العلوم الحقيقة في حرب شديدة وواضح، حتى الحوثيين يقولوا هؤلاء يكفروننا ونحن كفار وروافض ومطالب مذهبية وغير ذلك، متخذين هذا حجة عليهم.
أخي، كون الإنسان يعني يتكلم في مسألة يجتهد فيها وثم يعاقب عليها فهذا لا يجوز. كون يخالفني في مسألة وتبقى المسألة في دائرة الخلاف، لا يجوز أن عامله وناظره بالسلاح، هذا ليس مبررا. ويدرسون العلوم الشرعية، والسنوات الكثيرة التي كانوا يعيشونها ويدرسون فيها كفيلة بمعرفة ماذا يدرسون وكيف هي دعوتهم.
طيب، أنا أستأذنك يا دكتور أنور في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من الدكتور عبد الرحمن بافضل، رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح. حياكم الله دكتور عبد الرحمن.
أهلا وسهلا
دكتور عبد الرحمن. الحقيقة كثيرون ونحن في السعودية بالتحديد وغير السعودية يتساءلون أين هم أحبابنا حزب التجمع اليمني للإصلاح، جماعة الزنداني والآنسي وبافضل، هؤلاء الأخيار الذين إخوانهم في دماج في أمس الحاجة لهم، لماذا صوتهم غير ظاهر؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر القناة دليل لاتصال بنا للمشاركة في هذا الموضوع الهام والخطير في الحقيقة. أريد أن أعيدك إلى الوراء قليلا عن تاريخ المنطقة. أنا كنت نائب رئيس اللجنة التي خرجت إلى صعدة من أجل الحرب الأخيرة التي وقع اتفاق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وكان لي حوار مع الأخ عبد الملك الحوثي، ويعني كان هدفنا بعد الاتفاق أن ننفذ ما تم الاتفاق عليه. وكان يقول أنتم تائسون باسم الحكومة، قلت لا، إحنا من وقع وقع، أنت وقعت على شيء لابد أن ننفذه، فعليك أن تخرج من الجبال وعليك أن تسلم السلاح وتشارك مدنيا وتترك العنف هذا السلاح وتأخذ بيوتك ومزارعك بعد أن تسلمنا السلاح اللي عندك والبيوت والمزارع التي عندك. وقعدنا حوالي قريب شهر وللأسف لم نصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع. رفض الخروج من الجبال ورفض أن يسلم السلاح الذي أخذ من الدولة. بالمناسبة معظم أسلحة عبد الملك الحوثي هي من السلاح للجيش اليمني، من دبابات ومن صواريخ ومن راجمات ومن كذا، حتى اعتقد بعض الناس أن الرئيس السابق علي صالح هو الذي كان يتواطى في هذا الموضوع. وأعيدت إلى تاريخ أسبق من هذا، عندما كنت مع الوالد أحمد الشامي رئيس حزب الحق في القصر الجمهوري، قال لي بالحرف الواحد: يا بافضل، بدر الدين الحوثي كان عضوا في حزب الحق عندي، ولكن علي صالح قال له خرج منه وسوي جماعة لوحدك، وبامولك أنا 60 مليون في السنة، أريدك شوكة في حلق الإصلاح وفي حلق حزب الحق. وهذا كلام الوالد أحمد الشامي. وصالح استغل القضية هذه ليكسب بها عدة أهداف في وقت واحد: الأولى تصفية الضباط الذين لا يوالون ابنه كوريث شرعي من بعده فقتلهم في صعدة. اثنين، لكي يحلم دول الخليج ويضع هذه بطاقة في يده يعلن الحرب متى يشاء ويسكتها كما يشاء بالتلفون، والله بالتلفون، وعشان يحلمهم الأموال. وكذلك يعني كان يريد أن يضعف القوات التي بيد علي محسن، لأنه بعد أن كبر الابن أحمد أراد أن يتخلص من علي محسن، فأرسل إلى صعدة وحاول قتله 3 مرات، وقال للطيران السعودي أضربوا هذا الرجل حوثي، فوجدوه علي محسن فلم يضربوه، فهو أراد أن يتخلص من المنافس لابنه، وأراد أن يتخلص من الضباط اللي لا يوالون ابنه، ومن أجل أن يحلب له للخيج الأموال. أذكرك يا سيدي أنه طلب منا 10,000 مقاتل ضد الحوثي، قلنا له نعطيك 10,000 داعية، لأن قضية الحوثي فكرية وليست قضية سلاح، فرفض. أذكرك يا أخي كانت هناك معاهد علمية 20 عاما في اليمن مثلت الاعتدال ومثلت الوسطية، وكانت تعمل في صعدة، واستطاعت أن تغير أفكار الكثير ومعتقدات الشباب، أن تعتمد الفكر السني والمعتدل والوسطي، فألغاها علي صالح. وعندما سئل قال لهم هذه تبع الإصلاح، قال وماذا في ذلك؟ قال أقلع ثوم وأزرع بصل، كل أبوهم زي بعض عندي. علي صالح يستغل الصراعات الطائفية والمناطبية والعرقية والقبلية من أجل تثبيت كرسيه، إنه شيطان يضرب القبيلة بالقبيلة والحزب بالحزب والسلفي بالصوفي بالمذهبي، ويعمل حروب طائفية ويعمل جنوبي وشمالي عشان تقع حروب مناطبية وعرقية أيضا. يعني بدأنا في اليمن نعيش خطر عظيم على اليمن ككل، ولذلك جاءت هذه الثورة إن شاء الله التي انتصرت في بدايتها لتحق النظام المدني وتحق الحقوق لكل الناس، ولا تبصي أحدا من اليمنيين كائنا من كان، وتضع الحوار والسلام أساسا.
طيب دكتور عبد الرحمن، عفوا على المقاطعة.
وفي ظل الوحدة اليمنية والسلاح مرفوض في ظل الديمقراطية.
طيب جميل.
في كل الأطراف
هنا دكتور عبد الرحمن
لا يزال يلعب دور في هذه الحرب الدائرة في صعدة، هو دائما يتدارس قبيلتان، يعطي سلاح لهذه وسلاح لهذه لكي يتقاتلون، والآن يتلاعب بالإخوة السلفيين هناك، يستعملهم مرة كذا ومرة كذا، كما قال علينا سابقا استعملت الإصلاح كبطاقة استعملها كما أشاء، وخليت مقاتلوا في الجنوب كما أشاء، والآن طردتهم، والآن يعامل السلفي بنفس الطريقة كبطاقة. هذا الرجل لا يؤمن، هو سبب بلاء اليمن.
ولكن مشى يا دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن علي عبد الله صالح يعني مشى انتهى،
تحته الصراع هناك، وأن ترفع الحصار وأن تمدهم بالمؤن الغذائية وبالدواء، وأن توقف الحرب وتبسط نفوذ الدولة على جميع المناطق. هذه الحكومة لباس سندوة، أولا إثبات وجود الدولة، ولا بد من إعادة هيكلة اليمني حتى لا يكون تابع لعائلة صالح الذي خرب البلاد والعباد، أن تكون جيشا يمنيا يحق الحق الدستور.
طيب دكتور يا دكتور عبد الرحمن رجاء فقط تستمع لي، يعني وقد أعطيتنا معلومات يعني تاريخية وخطيرة ومهمة بالتأكيد، لكننا الآن أمام وضع، أنا أريد منك يعني أنت يا دكتور عبد الرحمن وجماعة الإصلاح والإخوة الآخرين أهل السنة، إخوانكم في دماج الضعفاء البسطاء طلبة العلم الذين هم ليسوا مقاتلين وليسوا حملة سلاح، وللتو استمعنا للحجوري بعضهم لا يملك حتى مسدس صغير يدافع عن نفسه، أمام آليات وعتاد ودبابات بما أسلفت الجيش اليمني التي هي مع الحوثيين ومنعوا الغذاء والدواء، يعني ما الذي عليكم أنتم يعني كنخوة كشهامة كمروءة تجاه إخوانكم المحاصرين هناك يا دكتور؟
والله واجب علينا أولا أن نعصب دماء اليمنيين، نحقن دماء اليمنيين بشكل عام، وأن نمنع السلاح واستعماله في اليمن من أي طرف إن كان، لا من إصلاح قبلي ولا طائفي ولا مناطقي ولا عرقي. نحن الثورة هذه لابد أن تمد الأمن والسلام للجميع، ومن حق الجميع أن يدعون، ومن حق الجميع أن ينشرون دعوتهم دون مضايقة من أحد. السلفيون أحرار والحوثيون أحرار وغيرهم أحرار، الصوفيون أحرار، كل يدعو لما يعتقده دون إكراه دون عنف دون أن يعارضه أحد بالقوة من الجهات الأخرى. على الحكومة أن تكون على مسافة واحدة من الجميع، وأنا أقول لك الآن على الحكومة حربة سندوة من السبت أن توقف الحرب وتحكم دماء اليمنيين وترفع الحصار وتثبت الجيش هناك وتمدهم بالغذاء والدواء.
وهل بيدها هذا؟ سمعنا أن الحكومة ضعيفة لا تستطيع السيطرة.
يا أخي علي صالح انتهى، الآن الحكومة هي اللي سترى النظام الجديد الحكم المدني والحكم النيابي ونشر الحرية والديمقراطية وتحييد الجيش ليكون في خدمة المواطن اليمني وتحقيق الأمن في بلادنا كلها. الجيش لازم يفرض الوجود في كل المحافظات لحفظ أمن الشعب اليمني ويوقف أي اضطهادات من أي طرف.
طيب دكتور عبد الرحمن، ربما أوجه إليك نداء ورجاء أن تتبنى هذه الحملة أنت بطريقتك المدنية والسياسية في فك الحصار عبر الحكومة بالطريقة التي تقول. لو أتى معك مجموعة من السياسيين ومجموعة من العلماء وذهبتم إلى الحكومة اليمنية ونشدتها التدخل، لربما الأمور تتحلحل شيئا.
أنا أعينك بذلك وأقوم من أول مطلب يوم السبت نكلم باسندوا في هذا الأمر. أولا وقف الحرب، ثانيا رفع الحصار، ثالثا أن يتولى الجيش أماكن الاحتكار ويكون جيشا باختيار الحكومة مش باختيار الحاكم الذي السابق، لأن نحن عانينا من السابق.
نعم
إن شاء الله يعينك بذلك. أم السابق أنت في التلفزيون هذا ناشد الناس أن يدعمون بالمال من أجل شراء الغذاء والدواء للمحاصرين، وسلموا للجمعيات الخيرية، جمعيات عندكم الإصلاح والهلال الأحمر والصليب، أعطوهم المال لشراء الدواء وأرسلوا عينيا المساعدات، وإن شاء الله تصلهم الحكومة تتوصلها لهم.
شكرا دكتور عبد الرحمن بافضل، وننتظر إن شاء الله انتفي بوعدك. أريد منك تعليقا دكتور أنور على ما قاله الدكتور عبد الرحمن بافضل.
بارك الله في دكتور عبد الرحمن وهذا الموقف المشرف، وننتظر منه ما ما وعد به من إن شاء الله الإثارة هذا الموضوع، فهو خير من يقدر على ذلك بسبب قربه من المعارضة وقربه أيضا من التجمع اليمني للإصلاح. ونحن حقيقة بحاجة إلى ليس فقط إلى علماء اليمن فقط، بل حتى إلى الروابط الإسلامية في العالم الإسلامي.
نعم.
رابطة العالم الإسلامي، رابطة علماء السنة، رابطة علماء المسلمين، رابطة اتحاد العلماء المسلمين، هؤلاء كلهم ينبغي أن تظهر منهم الآن الفتاوى ويتحدثون بهذا.
ما السبب في رأيك؟ أنا فعلا أتساءل عندما أتيت إلى هذه الحلقة، أين اتحاد علماء المسلمين؟ أين صوت الدعاء الشيخ القرضاوي وغيره؟ لماذا لم يكن لهم صوت؟
الحقيقة نحن لابد أن نحسن الظن بإخواننا، وأنهم ربما لم تبين لهم الحقيقة بعد، وربما أن الإعلام كان له دور في التلبيس، ولا نريد أن نقول أنهم ربما من بعض الأذى الذي لقوه ربما من تلك الجهة، أقصد من جهة الدماج. لا أعتقد أن هذا هو السبب في عدم نصرتهم، فإن الإنسان يتحمل الأذى ويصبر على أخيه، ويعني يختلف مقام عن مقام.
دعني أخذ رأي الدكتور محمد السعيدي وهو الملم بهذه المواضيع. حياكم الله أبا إبراهيم.
يا أهلا ومرحبا بك وبضيفك صديقنا الدكتور أنور.
دكتور محمد، ابتداء من باب إسناد الفضل لأهله، أنا أشكر لك وقفتك مع إخوانك في أهل الدماج. أنا أعتبرك أحد أوائل الدعاة السعوديين القليلين الذين نفروا وكتبوا في هذا الموضوع واستنفروا جهدهم في تويتر والفيسبوك، فشكرا جزيلا لك. ولكن السؤال هنا أين صوت بقية الدعاة؟ أين صوت علماء السعودية وغيرهم؟ لماذا لم نجد أين صوت الاتحاد العالمي للمسلمين الشيخ القرضاوي في كل قضية يقوم ويناصر ويصدر بيان؟ أين صوت ناصر العمر والآخرين؟ حتى الصف الثاني من الدعاة لا نسمع عنهم سوى الشيخ محمد العريفي في خطبة له. ما السبب؟
الشيخ محمد العريفي أيضا في تويتر عمل جادا، والشيخ نبيل العواضي في الكويت، والشيخ عبد الرحمن البراك نسأل الله سبحانه وتعالى المدة في عمره. لكن في الحقيقة مما يؤسف له أن أكون ضعيف من أوائل من تحدث عن هذا الموضوع كما ذكرت أنت، وكنت أتمنى ولا أزال أتمنى من الأسماء اللامعة التي ذكرتها أنت أن تتحدث، وقبل ذلك أتمنى من الشيخ الزنداني أن يتحدث في هذا الموضوع، لا سيما وأنني إلى الآن لم أسمع من الشيخ الزنداني أنه تحدث عن هذه الجريمة النكراء. والأخ الكريم قبل قليل الأخ بافضل تحدث عن اللبن المساح، وأنا أقول هل يمكى على اللبن المساحي؟ أخذ وقته كله في الحديث عن علي عبد الله صالح. نحن الآن نتحدث عن جريمة الآن واقعة، الآن جريمة واقعة. هو يتكلم قبل قليل عن الإمدادات، يقول أمد الجمعيات الخيرية بالمواد الغذائية. المشكلة الآن ليست نقص غذاء، القافلة الآن موجودة، قافلة أغذية موجودة، ولكن هذه القافلة موجودة الآن عند جبل كتاف وتمنع من الدخول. وعندما حاول رجال القبائل الذين يسيرون في حراسة هذه القافلة حاولوا اختراق الحراسات الحوثية ضربوا، وأصبح بينهم اليوم فجرا معركة البارح المغرب، معركة قوية جدا بين الرجال الذين يحرسون القافلة في جبل كتاف وبين الحوثيين، انتهت بخسائر في الأرواح من الطرفين. فالآن كيف تصل المواد الغذائية؟ وليس ولن تصل المواد الغذائية إلا بتدخل الجيش الحكومي وبنزع السلاح من هؤلاء الحوثيين، والحوثيون لا يمكن أن ينزعوا السلاح بمعاهدات بما أنهم يعني مجرمون. الأخت التي تحدثت قبل قليل ابتهال تتكلم عن الرأي والرأي الآخر، وأنا أقول يعني وأصدق على كلامك وأقول الرأي والرأي الآخر قاعدة تستخدم حيث لا وجود للمجرم. أما مجرم بجميع الأعراف الدولية وبجميع القوانين الدولية فضلا عن الدينية هو مجرم، لأنه يملك السلاح، ولا يجوز دوليا لجهة غير الجيش أو القوات المسلحة أن تحمل السلاح. فبأي حق دولي أو بأي حق قانوني يحمل السلاح؟ فكيف أتحدث مع مجرم يحمل السلاح ضد إخوانه؟ فأقول الرأي والرأي الآخر. وأنا هنا أقول للإخوة اليمنيين يجب عليهم أن يرتبوا أولوياتهم، يجب عليهم ترتيب الأولويات. الآن علي عبد الله صالح ذهب، الثورة نجحت، بقية تفاصيل الثورة أنصحهم بأن لا يشغلوا أنفسهم فيها وأن يلتفتوا إلى قضية الحوثيين، لأن إذا أرادوا أن يكون اليمن دولة وأن يكون اليمن يمنا فينبغي عليهم التعاون في القضاء على جميع الميليشيات المسلحة، ولا سيما الميليشيات التي لها خطط بعيدة المدى مثل الحوثيين، وإلا لن يكون لليمن دولة موحدة، وسيكون مثل لبنان، لا يستطيع الرئيس أن يتخذ قرارا إلا بإذن الحوثي، ولا يستطيع أي حزب أن يكون له كلمة إلا بإذن الحوثي، ولا يستطيع الشعب أن يصل إلى ما يريد إلا بإذن الحوثي. هذا إذا ترك الحوثي على ما هو عليه، ولم يرتب الشعب اليمني أولوياته. الآن الشعب اليمني يتكلمون سوف تحاكم يا عفاش. يا أخي محاكمة عفاش اجعلها المطلب الأخير. تونس الآن حصل فيها انتخابات وسارت وتجاوزت قضية محاكمة الرئيس، وسوف يطالبون به عبر الانتربول وعبر وسائل أخرى. تجاوزوا قضية محاكمة الرئيس والاقتتال من بشأن محاكمة الرئيس، والتفتوا إلى قضية الحوثيين لأنها قضية خطيرة بالنسبة لكم، قضية وجود لليمن، وجود لدولة اسمها اليمن الموحد، وليس قضية محاكمة شخص أو محاكمة أفراد. أنا أتمنى من هؤلاء الإخوة اليمنيون أن يرتبوا أولوياتهم، نعم، ولا يشتغلوا بالهامشيات.
الرسالة دكتور محمد وصلت، لكني أعيدك إلى مربع الدعاة السعوديين وغيرهم دكتور محمد، وأنا وأنت يعني نخوض في ساحة الإنترنت، هناك من الدعاء وأنت تعرفهم يعني من يقول بأن هؤلاء جامية، ويعني هل بالله من المروءة والشهامة يعني أن يخذل الإنسان إخوانه في مثل هذا الظرف العصيب؟ أليس من الأولى أن نرتقي ونرتفع عن هذه الاختلافات ونحقن دماء إخواتنا ونمد لهم يد المساعدة وننصرهم؟
أنا أقول يا أخي الكريم، هذه الحرب التي من الحوثيين الظالمة على الإخوة في دماج كانت اختبارا لنا، هل نحن دعاة حقيقيون أم لسنا دعاة حقيقيين؟ لأن الداعية الحقيقي هو من يتجاوز حظ نفسه الشخصي وينظر إلى حظ الأمة وإلى حظ ملته ولا إلى حظ الإنساني، الجانب الإنساني فيه، هذا هو الداعية الحقيقي. أما الداعية المزيف هو الذي ينظر إلى حظ نفسه ويتكلم بالأسلوب الذي تكلمت عنه أنت. أنا محدثك ممن تحدث عنه أصحاب هذه المدرسة وتكلموا عني وقالوا إن قال بعضهم، يعني لا أقول كلهم، قال بعضهم إنني قطبي وإنني وإنني يعني، لكن عندما أناقش هذه القضايا وأنظر إلى حظ نفسي فأنا لست داعية ولا أستحق لقب الداعية ولا شرف الداعية. فأعتقد أن من ينظر بهذا المنظار الذي أنت تنظر إليه ويقدم حظه الشخصي على الأرواح التي تموت وعلى الأعراض التي ينتظر نسأل الله السلامة والعافية أن تنتهك، وعلى الأطفال الذين يموتون جوعا. أمس ماتت امرأة وهي تلد، أمس القريب ماتت امرأة وهي تلد، لماذا ليس عندها من يولدها؟ وقبلها أسقطت امرأة من صوت قذيفة، قذيفة هاون، والآن تقذف الهاونات على المسجد وعلى المصليات وعلى مرافق المسجد.
ثم بعد ذلك ننظر ونتكلم عن فروض أنفسنا. وأحب أن أقول وعيدك دكتور عبد العزيز إلى سؤالك الأول الذي ذكرت فيه وتكلم عنه الأخ أنور بكلام طيب، وهو قضية لماذا هذه الحرب على دماج.
نعم
نعم، أنا أقول يعني إضافة إلى ما ذكره أخونا، أقول لأن مدرسة دماج أثبتت صحة النظرية السلفية، وهي أن الدعوة أولا وأن الدعوة هي التي تمهد للسياسة الحقيقية. فقد استطاع الشيخ مقبل الوادعي عبر 20 ومدرسته عبر 20 سنة من النشأة ومن العمل أن يوجدوا المذهب السني وأن يصححوا عقائد الناس، وأن يصبح للمذهب الصحيح مذهب السني قوة عقائدية وقوة فكرية. فأراد هؤلاء أن يسحقوا القوة الفكرية التي أثبتت الحقيقة أنها هي المؤثر الحقيقي في السياسة. فهؤلاء الحوثيون يعلمون أنهم لن يكونوا مؤثرين في منطقة صعدة مع وجود القاعدة السلفية التي كانت سببا في بطء انتشارهم، لأن الحوثيون بدأوا في عملية انتشارهم الفكري عبر المذهب الزيدي، فادعوا أنهم جاروديون وأنهم يعيدون المذهب الزيدي.
طيب هنا دكتور محمد، ربما يعني السؤال قبل الأخير، هل تتوقع بما توقع ضيفي أن حرب إبادة وهولوكوست ربما يقع على إخوتنا هؤلاء إن استمر الحال على ما هو عليه؟
نعم، إن استمر الحال على ما هو عليه أتوقع هذا التوقع. وأنت تكلمت قبل قليل عن القبائل ولماذا لم تصل، أحب أن أضيف معلومة هنا، وهو أن الحوثيون يخططون لهذه المسألة قبل أزمنة، قبل أكثر من أشهر، قبل حدوث الثورة اليمنية. ولذلك أوجدوا في جميع المخانق التي تؤدي إلى صعدة كثائب ونقاط عسكرية من قبلهم. وتعرف أن اليمن منطقة جبلية ولا تستطيع أي قبيلة المرور إلا عبر هذه المخانق، فهذا مما جعل القبائل تبطئ حركتها ولا تصبح سريعة وسلسة. هذا أحب أن أتكلم فيه، ولكنني نعم أطالب القبائل أيضا أن تتغلب على هذه الخوانق، وأنها لو قامت قومة واحدة وهبت هبة واحدة فسوف يكون لها فعل بإذن الله.
ما الذي يعني من وجهة نظرك يا شيخ، ما الذي على الدعاة السعوديين وأيضا العلماء السعودية وعلماء العالم الإسلامي بشكل عام أن يقوموا به بغير إصدار البيانات يا شيخ؟
يا أخي الكريم، الآن المجتمع الدولي أصبح قرية واحدة، وأعتقد أن المجتمع الدولي أو العقلية الإنسانية الذي بدأت تشيع في شعوب الغربية ربما لا يهمها كثيرا قضية الدين بقدر ما تهمها الإنسانية. وأعتقد أن هذه القضية لو أثيرت دوليا عبر الدعاة الذين لهم كلمة وسمع في أذن الإعلام العالمي من أمثال الشيخ سلمان العودة، الشيخ يوسف القرضاوي، الشيخ الزنداني وغيرهم من علماء الأزهر وعلماء المملكة العربية السعودية، لو تضامنوا على مثل هذا الأمر، والشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي رئيس أمين عام رابطة العالم الإسلامي لو وأمين عام أيضا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لو هؤلاء كلهم تكلموا في هذا الموضوع لربما أصبحت قضية رأي عام دولي. وعندما تكون قضية رأي عام من دولي فإنه يصعب على الحوثيين الحركة كما يريدون، يصعب على الحوثيين أن يقوموا بهذه التصفية المنتظرة في حال استمر قطع الغذاء وقطع الإمدادات عن إخواننا المحتجزين في المدرسة.
شكرا.
أضيف معلومة واحدة فقط، الأخ الكريم ذكر أن عددهم 7,000، هؤلاء عدد الطلبة فقط، أما عدد السكان سكان دماج فهم أكثر من ذلك بكثير،
حول 12,000. نعم.
نعم
نعم، حول 12,000. سؤال أخير كذا وإن كان خارج عن الموضوع، عتب عليك بعض الإخوة في تويتر بأنك يا شيخ يعني تحمست ودعمت دماج ولم تدعم الثورات العربية، في نصف دقيقة بالله إجابة يا دكتور.
بالنسبة للثورات العربية دعمتها وسائل الإعلام كلها، ليست في حاجة لمحمد السعيدي، الكل تكلم الآن. حتى قضية بعض الناس قالوا لماذا لا تدعم الإخوة في تعز الذين يقصفون؟ الإخوة في تعز 10 مرات يأتون في الجزيرة، تأتي خبرهم في الجزيرة 10 مرات. الإخوة في دماج من يتكلم عن أخبارهم غير
نحن هنا في قناة دليل وفي البيان التالي إن شاء الله صوت الإخوة في اليمن. شكرا جزيلا دكتور محمد السعيدي الداعية المعروف. أريد تعليقا سريعا منك يا شيخ أنور على ما قاله.
إذا في نقاط ما تحب أن لا تعليق ما شاء الله
لا تعليق. طيب نأخذ الأخ مختار الرحبي، وهو أحد الصحفيين والحقوقيين اليمنيين الذين ذهبوا إلى دماج. حياكم الله أخ مختار. الأخ مختار معنا؟ طيب ماذا على موضوع يا أخي، هناك بعض الأخوة وربما أيضا أنت سمعت يعني لم يتعاطفوا كثيرا مع إخواننا في دماج بحجة أنهم جامية وأنهم وقفوا مع علي عبد الله صالح وأنهم برروا تبريرات يعني أنا أعتبرها سخيفة.
هذه حجة واهية وليس يعني من هناك أوجب الله عز وجل علينا النصرة للمؤمنين عموما، فكيف إذا كانوا من طلبة العلم وإذا كانوا من القريبين منا في رحم العلم؟ وما يعني الحجج الواهية هذه التي أنهم أفتوا بكذا وأفتوا بكذا، كما قلت لك سابقا يعني هذه المسائل مسائل قد تكون اجتهادية منهم وقد يكونوا أخطأوا فيها أو جانبهم الصواب، فلا يجوز لنا اتجاه هذا لا يجوز لنا أن يعني.
طيب شكرا دكتور أنور، أستأذنك فقط لضيق الوقت. حياكم الله أخ مختار.
أهلا وسهلا يا أخي العزيز.
يعني أنت أحد الحقوقيين اليمنيين وقد ذهبت للمنطقة، ليتك تصف لنا الانطباع الذي خرجت به.
أولا أخي العزيز سأشرح لك الذي حصل بالتحديد والذي حصل من أول يوم وصلنا فيها منطقة صعدة وكذلك منطقة دماج. ولكن قبل ذلك أولا أنا أشكر الضيوف الكرام وأشكر قناة دليل، ولكني أشفق بنفس الوقت على الزميلة الإعلامية ابتهال الضلعي على ما تحدثت به. أنا أتحدث عن وضع إنساني وهي تحاول أن تدافع عن وتساوي بين الجلاد وتساوي بين الضحية. وأعتقد أن الصحفية والزميلة الإعلامية لو كانت موجودة معنا في الوقت الإعلامي والوقت الصحفي لكانت غيرت وجهة نظرها وغيرت ما تكلمت به وغيرت دفاعها المستميت عن الحوثيين.
وما السبب؟ ما السبب في هذا الجزم؟
نعم أخي العزيز، نحن عندما وصلنا إلى 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 منطقة صعدة طرحنا على الحوثي أمران اثنان، والأول هو أننا مجموعة من الصحفيين ومجموعة من الحقوقيين ومجموعة من شباب الثورة نريد أن نوصل مجموعة قافلة غذائية إلى المحاصرين في دماج، ونريد أن نطلع على الأوضاع هناك، لأنه في كثير من الحوثيين وقادة الحوثيين ينكر تماما أنه يوجد هناك حصار أصلا على المنطقة وأنه الحصار مفروض على السلاح فقط. ولكننا عندما ذهبنا إلى المنطقة إلى منطقة دماج تفاجأنا وصدمنا، وكانت صدمة يعني صدمة كبيرة جدا أننا شاهدنا الوضع المأساوي في منطقة دماج. كانت المنطقة خالية على عروشها، المحلات فارغة، الأطفال يتضورون جوعا، يعني كانت المشاهد مشاهد مبكية حقيقة لنا، والوضع الإنساني خطير جدا. الأطفال هناك لا يجدون الحليب الذي يسد رمقهم، يعني الأطفال هناك في حالة مأساوية. شاهدتهم كثير، شاهدت كثير أنا من الأطفال على وجوههم البؤس وعلى وجوههم الجوع. كانت المناظر وما هو موجود في منطقة دماج كانت مهولة حقيقة الوضع. أكثر من 3000 طفل ينتظرون الموت جوعا أو قنصا في نفس الوقت، إذا لم يموتوا جوعا فإن رصاصات الحوثي تنتظرهم. كما ذكرت لك أن الوضع الإنساني خطير جدا يحتاج لتدخل من المنظمات الحقوقية والإغاثية. أنا هنا أوجه نداء استغاثة لجميع المنظمات والجمعيات الخيرية والإغاثية أن ينقذوا دماج وأن يقوموا بإرسال قوافل غذائية وأدوية لمن حدث كارثة إنسانية. النساء والأطفال وضعهم الإنساني كارثي، ليس كما يصوره الحوثي في الإعلام. لا يوجد أي مواد غذائية دخلت غير المواد الغذائية التي أدخلها الصليب الأحمر قبل يومان، وهي مواد غذائية عبارة عن أكياس من القمح مع انعدام الديزل وانعدام الكهرباء لكي يتم طحن القمح الموجود. طبعا هناك منظمة الكرامة الدولية ومنظمة هود أعلنت وطالبت برفع الحصار فورا. الوضع برمته كان وضع مأساوي. طبعا حدث لنا مضايقات وحدثت مصادرة لما بحوزتنا من صور أثناء عودتنا من دماج. تم احتجاز الصحفي محمد الأحمدي وتمت مطاردتي ومصادرة ذاكرة الكاميرا الخاصة بي التي فيها الوضع كامل والتي فيها
لا ينقل الوضع المأساوي إلى العالم الخارجي.
نعم نعم يريدون أن يمنعوا أي صورة أي صورة تصور الوضع الإنساني المزري هناك. الحوثيين طبعا هناك يحاولون من خلال وسائل الإعلام ومن خلال صحفيهم ومن خلال إعلاميهم أن ينقلوا وضع مغاير لما هو موجود. نحن من خلال مؤتمر صحفي يقيم فيه نقابة الصحفيين اليمنيين بعد تهديدات لنا بإحراقنا وإحراق الوفد الصحفي من خلال الحوثيين نقلنا الصورة الواقعية من خلال وفد متكامل مكون من 14 شاب من شباب الثورة ومن صحفيين وحقوقيين. رفعنا الدعوات والمناشدات للجميع بأن يلتفتوا إلى الوضع الخطير الذي يعيشه إخواننا في
نعم أخ مختار والله شكرا جزيلا لك وأنتم مجاهدون فعلا في نقلكم هذه الصورة للعالم الخارجي. نسأل الله تعالى لكم الأجر. وأستاذنك لأننا في نهاية هذه الحلقة أستاذنك يا دكتور أنور أيضا في أخذ نتيجة الاستفتاء. كان السؤال دوافع الحوثيين في الحرب على سلفي دماج: واحد دفاع النفس بما يقول به الحوثيون، اثنين تصفية أهل السنة بما يقول به أهل دماج أسباب أخرى. دفاع عن النفس 1%، تصفية أهل السنة 96%، أسباب أخرى 3%. تعليق سريع كذا في نصف دقيقة يا دكتور.
أنا أريد أن أوجه رسالتين.
نعم.
رسالة إلى إخواننا في دماج بأن هذه يعني الأمور والكوارث إنما هي دروس يستفيد منها المسلم، فربما أنه يعني كان منهم شيء من يعني هفوة أو شيء من البغي على إخوانهم أو شيء من الأشياء التي ربما كانت سببا من أسباب يعني ذنب من الذنوب الذي سبب لهم هذا. وأهل المدينة لما أصابهم ما أصابهم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إنما أصابهم ما أصابهم بسبب ذنوب حصلت بعد ذلك، وإنما كان أهل المدينة سابقا يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم. فنراجع أنفسنا فلا يكون عندنا مثلا عجب أو يكون عندنا مرض معين قد ربما يعني فيه بغي على إخواننا، فإن الله عز وجل يعجل عقوبة البغي في الدنيا ما لا يعجله من بقية العقوبات الأخرى. هناك أسباب تحقق لنا النصر، وإن شاء الله هذه الدروس لنا جميعا في التكاتف وإعادة الأخوة الإسلامية والتعامل الصحيح فيما بيننا. الرسالة الأخرى كما ذكر الإخوة كلهم في قضية مسؤولية حكومة الوفاق الوطني حتى تدلل على مصداقيتها وتقوم بواجبها، فهذا من أولويات واجباتها. ووسائل الإعلام بشتى أنواعها كذلك عليها أن وألا تخضع للصوت الذي يعني يدلس عليها ويلبس بأنها هناك هدنة أو هناك هذا كله تخطئ.
نعم دكتور أنور الشوكاني شكرا جزيلا على هذه المشاركة، ونشكر لكم أنتم سادة المشاهدين متابعتكم لنا. ولا نملك في نهاية الحلقة سوى توجيه دعوة مناصرة لإخوتنا في دماج وهمسة في أذن الدعاة والأحزاب والجماعات الإسلامية بأن الوقت ليس وقت معاتبة أو خلاف، بل المروءة والشهامة وقبلهما الدين الذي يأمرنا بنصرة إخوتنا هناك بالدم والمال، وكل من موقعه يبادر وينصر إن كان بالدعاء أم بالمال لمن هم خارج اليمن. وأما إخوتنا من أهل السنة في داخل اليمن وتلك القبائل اليمنية الأبية الحرة فإننا نناشدهم نصرة إخوتهم في دماج، والتاريخ لن يرحما إن قمنا بخذلان هذه الفئة المستضعفة الأقل عددا لكنها قوية بالله تعالى. وعلى علمائنا حث المسلمين ونفرتهم لنصرة طلبة العلم أولئك الذين رفعوا راية السنة في تلك المنطقة. ومؤلم جدا أن نرى الملالي وإيران يتسابقون لدعم تلك الشرذمة الحوثية ونحن أهل السنة نتفرج على هذا الهولوكوست القادم والإبادة المتوقعة لعشرة آلاف من الأطفال والنساء وطلبة العلم المسالمين دون أن تتحرك فينا غيرة أو نخوة أو شهامة. صدقوني أيها الأخوة خذلاننا لإخوتنا أولئك إيذان بذل دائم وإشارة إلى أن النار الصفوية ستلذعنا قريبا. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
ايه ايه